بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عندنا لعلنا هذه الليلة نقتصر على شرح موجز للزيارة، أحكام الزيارة، ثم نترك المجال لأسئلتكم، وموجز عن الحج ثم والعمرة، ثم نترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، سبق أن شرحنا أحكام زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أعيدها ولو باختصار، ثم نتكلم عن مناسك الحج باختصار أيضا. وغدا إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، الذي عنوانه تبصير الناسك بأحكام المناسك. عندنا حفظكم الله أحكام الزيارة. إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن قصدك بهذا المجيء هو الصلاة في المسجد النبوي. ينبغي أن يكون هذا هو الغرض، ثم تأتي الزيارات الأخرى تبعا، يعني المزارات الأخرى تأتي تبعا لذلك، وتأتي المزارات الأخرى تبعا لذلك. لكن عندما تأتي يكون قصدك الصلاة في ماذا؟ في المسجد، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع زيارته، وتبتعد عما ابتدعه الناس وما اخترعوه من عند أنفسهم مما لم ينزل الله به من سلطان. جاء رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس. ثم بعد ذلك إذا صليت في المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بعد ذلك تصلي في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، ويكفيك ولو مرة واحدة بالنسبة لمسجد قباء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا أو ماشيا، لكن التردد عليه في كل يوم ليس بسنة، وإنما اقضي وقتك في ماذا؟ في الصلاة في مسجد رسول الله التي هي خير من ألف صلاة فيما سوى. يعني كأنما صليت 200 يوم، لو سويت عملية حسابية، لو ضربت عملية حسابية، فكأنما صليت 200 صلاة، يعني 200 يوم. 200 يوم لو قسمت 1000 على 5 تطلع كم؟ 200. إذا كأنما صليت كم صلاة؟ كم يوما؟ 200 يوم. لكن ليس معنى ذلك أنه يقضي عنك الصلوات الفائتة. الصلوات الفائتة إن كان شخص قد تركها سابقا فلا يشرع له قضاؤها، لأن تارك الصلاة كافر فليس لقضائها فائدة، وإنما عليه التوبة من جديد والإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه قضاء. وبهذا يفهم أنه لا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل إلا مسجدان، هما ما هما؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء التي تعدل أجر عمرة. أما ما عداه من المساجد، سواء ما يسمى بالسبعة أو ما يسمى بالقبلتين أو ما يسمى بكذا وكذا ومسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان، هذه مسميات لا أكثر ولا أقل، يعني ليست ثابتة أن الصحابة كانوا ينفردون بها أو أنها مخصصة لهم، أم أن هذه من الأثار النبوية كما يعتقده بعض الجهلة وبعض المبتدعة والخرافيين. حتى ولو رأيتها في بعض الكتيبات، كثير من الكتيبات التي يتعلق بها الناس لا أصل لها، وإنما طبعها أكلت أموال الناس بالباطل، وطبعها بعض التجار والخرافيين والمبتدعة، فلا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتنصرف، لا تكثر من الوقوف. قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وتزور الشهداء في أحد، وتزور أهل البقيع وفيها جمع من الصحابة وهم قرابة 10,000، ثم تعود وتقضي بقية أوقاتك كلها في ماذا؟ في التعبد في المسجد النبوي من فرائض ونوافل. بقي أن أنبه إلى أن يعني الصلاة في المسجد في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. صلاة الفريضة في المسجد الأول أفضل من الصلاة في الصف الأول، أفضل من ماذا؟ من الصلاة في الروضة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا الذي تتهكم به تلك المرأة التي تكتب في بعض الصحف، تتهكم بهذا الحديث من أولئك الذين يستهزئن بدين الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أقول خير صفوف الرجال أولها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لو كان بالقرعة يتسابقون إليه، لو كان بالقرعة. وأما الروضة فلا بأس أن يتنفل فيها تحريا للفضل، علما بأنه لم يرد حديث في تحديد صلاة معينة في ماذا؟ في الروضة. لكن بعض أهل العلم قال إن تنفل فيها تنفلا تحريا للفضل الذي يؤمل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والحديث ما بين بيتي وليس ما بين قبري، انتبه يا عبد الله، ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري هذا وهم من بعض الرواة، وإنما الصواب ما بين بيتي، لأنه عندما قالها الحديث لم يكن له قبر. وهل كان الناس يعلمون قبره؟ ها؟ ما يعلمون، ولذلك وهم من الراوي. والرواية الصحيحة ما بين ايش؟ بيتي، وبيته حجرة عائشة، صحيح ان فيها قبره، لكن المقصود ما بين البيت والمنبر، وليس المراد ما بين القبر والمنبر. اذا نخلص من هذا الى ان الغرض من الزيارة اصلا ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. نصلي في مسجد قباء، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تنبغي المزاحمة، لأنك يبلغ إليه سلامك سواء سلمت من قريب أو سلمت من بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا والمقصود أنه يبلغ عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لهذا التزاحم. ولو رأيت زحاما فسلم من المكان الذي تصل إليه. ثم قلنا السلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، لا تزد على ذلك. فتتبع الآبار والغيران والحدائق والبساتين والموقع الفلاني والمكان الفلاني والبئر الفلانية وبئر حا وما أدراك ما بئر حا، بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه إيش بئر حا، إنما تلك بئر حا حديقة أبي طلحة رضي الله عنه التي تصدق بها وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بئر اسمها بئر حا، حرفوها وصحفوها حتى صارت بدل بئر حا صارت إيش بئر حا، وهذا غير صحيح. والآبار والغيران والحدائق والبساتين والمكان الفلاني والمبرك الناقة وصندوق سعد وكذا، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. خرافات، تعرف خرافات؟ بدع، دجل، سافة لا قيمة له. فلا تضع وقتك وراء هذه الإيش الخرافات، وإنما اقضي وقتك فيما ينفعك، وهي الصلاة في المسجد النبوي، أكثر منها وتلاوة القرآن، وامكث في هذا المسجد، فإن ذلك خير لك من أي عمل آخر. ولا يلزمك أن تقيم 40 يوما أو تصلي 40 صلاة، فالأحاديث الواردة في هذا غير ثابتة، وإنما تصلي ما يسر الله لك أن تصلي، فإن كان السفر يلزمك في السفر فسافر الوقت الذي تريد، ولست متعبدا بتحديد صلوات معينة في هذا المسجد المبارك. وليس هناك توديع للقبر، وليس هناك توديع للمزارات، وليس هناك توديع للمدينة الذي فيه طواف وداع والكعبة فقط إذا كنت حاجا أو معتمرا. فانتبه لهذه التنبيهات يا عبد الله. بعد هذا ألخص لكم أحكام المناسك. المناسك ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد، وأنت يا عبد الله مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وإليك صفتها إجمالا. إذا وصلت الميقات، إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا، ثم تحرم وتلبي. الرجل يلبس إزارا ورداء، وله أن يلبس الساعة والخاتم وفي الخنصر والنظارة والهميان الذي هو الحزام أو الرباط الذي فيه النقود ونحو ذلك. والمرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب لبس النقاب والقفازين، ولكن تغطي وجهها ويديها بغير القفازين وبغير النقاب الذي هو البرقع. ثم بعد ذلك تكثر من التلبية إلى أن تصل مكة. إذا وصلت، الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، كل واحد يلبي لنفسه وحده، لا داعي لهذه التلبيات الجماعية فإنها لا قيمة لها، بل هي بدعة من البدع. وما كان الصحابة يلبون تلبية جماعية. ثم إذا وصلت البيت تقطع التلبية وتطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تكبر الله مع كل شوط بمحاذاة الحجر دون المزاحمة من أجل التقبيل. فالتقبيل لو تيسر فهو سنة، وإلا تستلمه وإلا تشير إليه. والركن اليماني إن استطعت استلامه، وإلا فتمضي في طوافك ولا تشير إليه. فإذا فرغت من الشوط السابع تدعو الله بما يفتح عليك، فإذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي ناحية من المسجد، ثم تشرب من زمزم وتتضلع، ثم تذهب وتصعد الصفا وتدعو وتكبر وتقول لا إله إلا الله مستقبلا القبلة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، ونصر عبده، وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وأنت مستقبل القبلة. ثم تنحدر إلى المروة وترمل بين العالمين، الرجل فقط هو الذي يرمل، وتدعو في أثناء أشواط السعي بما يفتح الله عليك، وتقول على المروة مثل ما قلت على الصفا إلا في الشوط الأخير فإن ذلك لا يشرع. ثم إذا فرغت إن كنت متمتعا قصرت من جميع رأسك، يعني تمر المكينة أو المقص على جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ من هنا ومن هنا مثل ما يفعل بعض الجهلة، بل لا بد من تعميم جميع الرأس. ثم والحلاقة تؤخرها إلى العمرة، إلى الحج، إلى يوم النحر، وبذلك قد تمت عمرة المتمتع. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك، والأفضل لك هو التمتع. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتع من مكانه الذي يسكنه بمكة، وصعد الجميع سواء كان متمتعا أو قارنا مفردا إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وكل صلاة تؤدى في وقتها. وفي صبيحة اليوم التاسع يتوجه الحجاج إلى عرفات ويستريحون إلى الزوال إلى الظهر، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه كل واحد إلى القبلة واقفا أو جالسا أو مضطجعا بحسب قدرته أو راكبا، ويناجي ربه ويدعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من الدعاء إلى أن تغرب الشمس، ولا داعي للدعاء الجماعي لأنه بدعة، بل كل يدعو الله بما يفتح عليه من أمور الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس. لا تشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية، ولا بركوب الجمال والتصوير عليها، ولا بتدخين والشيش، فإن ذلك كله محرم. أنت جئت للعبادة، ما جئت لتأخذ صور تذكارية على الجمال، ولا لتأخذ صور تذكارية عند الجبل المسمى بجبل الرحمة واسمه جبل إلال، جبل إلال على وزن فعال، ولا ميزة له على غيره، ولا فرق بين الجلوس عند هذا الجبل أو في أي مكان من عرفة. وقفت هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن عرنة، تدعو بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع الحجاج إلى مزدلفة، فإذا وصلوا صلوا بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، ثم يبيتون إلى الصبح ولا يسن إحياء تلك الليلة ولا السهر فيها، بل تصلي وتوتر وتنام، فإذا حان الفجر تصلون الفجر بغلس مبكرة، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس بعد الإسفار تتوجه إلى منى، وفي طريقك من منى في إلى منى تأخذ من أي مكان 7 حصيات، ولا يلزم التقاط الحصى من مزدلفة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأخذه من أي مكان، حتى لو من مكة ولا من عرفة ولا من منى. أحيانا تجد رمال في عرفة جيدة تأخذ منها حصى لا حرج، أو من مكة من داخل مكة، ليس للحصى مكان معين. فإذا وصلت الجمرة رميت 7 حصيات، تكبر الله مع كل حصى، ثم إن كنت متمتعا أو قارنا نحرت هديك، مع أنه يجوز لك تأخيره ولو إلى اليوم 3 من أيام التشريق بعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ففي أي يوم نحرت من أيام التشريق أجزاء كذلك. ثم بعد ذلك تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لا تبخل بهذا الشعر خوفا من المرأة لتضحك عليك، قل ليش شعرك هذا منظرك كذا بشع، ايه الأرعى دي، ها؟ لا يا عبد الله، تقرب به إلى ربك، احلقه كله تقربا إلى الله جل وعلا، ها؟ ولا خايف من الحرم وبعدين تقوم عليك تمسح بك الأرض؟ لا، احلق رأسك كله تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعود إلى منى، وإن أردت أن تطوف في ذلك اليوم فهو الأفضل، تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف، وإن أخرت إلى الليل أو اليوم الذي بعد لا حرج. فإن كنت متمتعا طوفت وسعيت، لأن السعي الأول العمرة، وبعد طواف الإفاضة يأتي سعي الحج. وإن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم أجزأك ذلك عن السعي يوم النحر، وإن كنت لم تسع فإنك تسعى بعد طواف الإفاضة، تعود إلى منى وتبيت بها 2 ليلة وجوبا، ترمي الجمرات 3 في اليومين 11 و12 بعد الظهر بعد الزوال، والرمي من الزوال إلى الفجر وقته واسع، والحمد لله هذا العام عندك 5 أدوار، فلا داعي للرمي بعد قبل الزوال الذي فيه النزاع وليس عليه دليل، وإنما ترمي بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب إلى الفجر. فإذا رميت في اليوم 12 إن كنت متعجلا لابد أن ترمي قبل الغروب، وترمي وتنصرف إلى مكة وتطوف طواف الوداع، وإن أردت التأخر وهو الأفضل فإنك ترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وتبيت بمنى تلك الليلة. هذه صفة الحج، وطواف الوداع واجب. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ناحية أخرى أن المتمتع والقارن عليهما هدي، وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع. الفرق الثاني أن المتمتع يحل من إحرامه بعد أن يطوف ويسعى ويقصر للعمرة ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. الفرق الثالث أن المتمتع عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وأما القارن فليس عليه والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد. والحائض تحرم ولو كان الحيض معها، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وحجها وعمرتها صحيحة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ومن لم يكن لديه تصريح فهو معذور، ولا أرى أن يذهب بدون تصريح، لأن في ذلك مخالفة شرعية، مخالفة شرعية لمصلحة شرعية قررها العلماء وولاة الأمر، فعلينا أن نتقيد بذلك. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. والآن يأتي دور الأسئلة.
صلى الله عليكم. أمس أخرنا حكم ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي الأموات.
أحسن.
عند المزور بقوله
أجله،
يعني أجله بعدين.
لا نأخذه.
طيب. قال رحمه
نأخذ
الله.
مسألة مهمة، مسألة إهداء الثواب للأموات، لأنها موضوع الساعة. تفضل.
قال رحمه الله: ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. وما قد روي عند المزور بقوله: فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي. ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لذمها والأخذ من تربها ذدي.
هذه الأبيات تتعلق بثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم إهداء الثواب للموتى. والمسألة الثانية: تحريم تقبيل القبور والتعلق بها بأي شكل من أشكال التعلق. والمسألة الثالثة:
تطيب القبور
أيضا وما يتعلق بذلك. المسألة الأولى: ما الذي يصل إلى الميت من الأعمال التي يفعلها الأحياء؟ اتفق العلماء على وصول أربعة أمور لورود نصوص شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الأول: الصدقة، لأن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي يا رسول الله صدقة عنها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بنفس الإجابة، أن لها أن تتصدق عن أمها. فباب الصدقة عن الموتى مفتوح بأي شكل من أشكال الصدقة المباحة دون تحديد يوم أو شهر أو أسبوع أو مكان أو زمان. الأمر الثاني الذي اتفق أهل العلم على وصول ثوابه إلى الميت هو الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك ندعو للميت عندما نزور قبره بدون شد رحال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وغير ذلك من الأدعية من ما يدل على جواز على وصول ثواب الدعاء بإذن الله. الأمر الثالث الصيام، لكن المتفق عليه من الصيام الذي يصل ثوابه هو صوم النذر والكفارات، واختلف في صوم القضاء ممن ترك الصوم لعذر ومات قبل أن يقضي ما عليه، والصحيح جواز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما من ترك الصوم عمدا فإنه لا يجزئ عنه صوم الدهر كله، ولا يجوز قضاء الصوم عنه من تركه عمدا. والأمر الرابع الحج، والمتفق عليه هو جواز حج القريب عن قريبه، واختلف في الاستئجار للحج على قولين، وكثير من العلماء يجيز ذلك على أن يكون الحاج أو النائب قد حج عن نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولإذنه للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أباها مات ولم يحج، قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: قال نعم. قالت: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل المتفق عليها أو على بعضها. واختلف في أصول ثواب القراءة والصلاة على قولين، أعني بالصلاة النافلة، وأما الفريضة فلا يصلي أحد عن أحد. فأكثر المتقدمين وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع، وعليه أكثر المتقدمين أنه يقتصر على ما ورد به ماذا؟ النص، ولا يتوسع في ما وراء ذلك. هناك رواية ضعيفة تروى عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وهو قول بعض المتأخرين، وهو جواز إهداء ثواب القراءة والصلاة، ودليل في ذلك فقط هو القياس، قياس المسكوت عنه بالمنصوص عليه، والقياس ضعيف لا ينبغي استعماله في العبادة إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا. والذي عليه التحقيق أن ذلك لا يصل، أو على الأقل نتوقف فيه لعدم الدليل على شرعيته، والعبادات توقيفية، أي لا بد أن تكون معلومة من الشرع. وهنا مسألة، وهو أنهم قد اتفقوا على الرغم من الاختلاف في هذه المسألة، فقد اتفقوا على فعل ذلك بأجرة، القائلين من المتأخرين بالجواز فإنهم يحرمون أخذ الأجرة على ذلك، بخلاف ما عليه الناس الآن من استئجار أولئك القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يأكلون أموال الناس بالباطل، فإن أعطوهم أموالا قليلة قرأوا آيات العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وإن أعطوه نقودا كثيرة قرأ آيات الجنة وآيات الرحمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والحق أن المسألة لا تصح سواء بأجرة أو بدون أجرة لعدم ورود الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، ولذلك يجب طرد هؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والذين يعبثون بكتاب الله جل وعلا ولا يعرفونه إلا في المآتم، فإن ذلك محرم. وقد نبه المصنف على تحريم إسراج القبور وإيقاد الشموع عليها والكتابة عليها كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيقاد الشموع وتقبيلها والتمسح بها والتبرك بأهلها، فإن ذلك كله محرم. فإن تعلق بهم وظن أنهم يجلبون له خيرا أو يدفعون عنه شرا فذلك هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فانتبهوا لهذا. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى.
وما قد روي عند المزوري بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي.
لعل المقصود ما جاء في بعض الروايات من يعني
السلام عليكم أهل الديار من
لعله يعني السلام في زيارة المقابر لا أكثر ولا أقل، وهذا ثابت السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ما حكم كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كتبصات التي يزوره التي يفعلها بعض الناس بعد كل صلاة؟
أخي الكريم، أولا لا تكتفي بكلمة صاد فقل صلى الله عليه وسلم، إن هذا بخل. وثانيا لا يجوز التردد على القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولذلك فهم الصحابة هذا الحديث فلم يترددوا على القبر أبدا. فالزيارة بعد كل صلاة بدعة من البدع فلا تضيع نفسك بهذه البدعة. نعم.
يقول ما صحة ما ورد عن فضل 40 صلاة في المسجد النبوي؟ يقول علما بأن الزيارة أصلا للمملكة بنيت على أساس إقامة 8 أيام أي لأجل صلاة 40.
ما أظن أن الزيارة مبنية على ذلك، لكن الغالب أن الناس هم يطلبون هذا المقدار من الوقت لتعلقهم بهذا الحديث الضعيف، وهو حديث لا يصح لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج به لأنه مجهول. فصلي 40 أو أكثر أو أقل، كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سوى. نعم.
يقول ذكرتم أن الناس في منى يقصرون، يقول هل يشمل ذلك أهل مكة والمقيمين الذين جاءوا قبل شهر إلى
إذا بدأت المناسك يشمل أهل مكة، يشمل حتى أهل مكة الذين يصعدون للحج والعمرة. وأما يعني المقيمون بها طول الوقت لا يشملهم ذلك. نعم.
يذكر السائل بعض الحملات أنه يقول يذهبون بنا بعد نصف الليل من مزدلفة، كأنه لا خيار
لك. والله يا أخي الكريم اجتهدوا في تطبيق السنة، ومن لم يكن لديه عذر فليبقى إلى ما بعد الفجر، وعليكم أن تجمعوا وترفضوا. أما إذا اختلفتم نعم الحملات ستلزمكم، أما لو أجمعتم ورفضتم جميعا وأضربتم بأن لا تركبوا فهم لا يستطيعون إجباركم. نعم. قلوا نحن جينا نريد أن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك وارفضوا طلبهم. لكن إذا كان بعضكم راكب بعضكم هنا سيستغلون فرصة وربما آذوكم. نعم.
يقول أردت الحج هذه السنة إن شاء الله متمتعا، فعزمت على أن العمرة لنفسي والحج لجدتي، فهل فعل يصح؟
إذا كنت قد حججت عن نفسك وجدتك متوفاة أو مقعدة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقسم العمرة لنفسه والحج.
نعم تكون العمرة لنفسه والحج لجدته
وهو متمتع.
وهو متمتع لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول هل يمكن أن أعتمر عن أبي وأمي بعد الفراغ من الحج؟
يا أخي الكريم التردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا، والواقع أنه خلاف السنة، ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون بالعمرة من التنعيم هل يؤزرون هل يؤجرون أم يؤزرون. فإذا كنت تريد أي عمرة عن ميتك فليكن من أحد المواقيت الخمسة. نعم.
سائل كريم يقول في كل وقت من الأوقات الفاضلة وفي كل موسم من مواسم الطاعات يسارع أعداء الدين لإشغال المسلمين عن التكاليف الواجبة من خلال الإشاعات والتهديدات وغيرها.
نعم.
فما موقف المسلم من ذلك؟
حسنت، سؤال وجيه جدا. في الوقت الذي ينشغل فيه المسلمون بالعبادة في الحج والعمرة، وفي الوقت الذي يدنس فيه الصهاينة المسجد الأقصى، تعمد بعض الدول أو بعض الفرق التابعة لها إلى إشغال المسلمين بفتن تفتعلها، وسبحان الله منذ أكثر من 30 سنة وهي تفتعل هذه الفعلات وتفتعل هذه الفتن وتخص بذلك موسم الحج، ومع أن الله قد ردهم على أعقابهم خاسرين وخيب آمالهم وكشف أذاهم للمسلمين فإنهم لا يرعون. أقول إن على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد هذه الفتن وضد هذه الفئات الضالة التي تفتن المسلمين عن عبادتهم. ومن العجيب أن أولئك الأدعياء الذين يدعون عداوة الصهاينة واليهود هم الذين أشغلوا المسلمين عن الصهاينة واليهود، وكأن بينهم اتفاقا، ويبدو ذلك أن بينهم اتفاقا سريا على تفريق صفوف المسلمين بهذه الطريقة، وهذا معلوم من تلك الفئات منذ فجر التاريخ، وأنهم مع أعداء الإسلام جملة وتفصيلا، وقد يظهرون عداوات لأهل الكفر والشرك واليهود والنصارى، وهم يتحالفون معهم سرا ضد المسلمين. فلا نغتر بهذه الشعارات، وعلى المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ضد هذه الأفكار الخارجية أو الرافضية أو أيا كانت تلك الأفكار وأن يقفوا صفا واحدا ضد تلاميذ الصهاينة ممن يظهرون لهم العداوة وهم أصدقاؤهم في الباطن، وأن يجتهدوا في بيان الحق، وأن يقفوا صفا واحدا مع هذه البلاد التي سخرت كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين منذ عشرات السنين، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلنا الشرف ولبلادنا ولدولة التوحيد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الخطورة، وأن يتماسكوا، وأن يقفوا صفا واحدا، وأن يقفوا صفا واحدا ضد من يعاونون الصهاينة في الباطن ويدعون عداوتهم في الظاهر، ويقدمون لهم كل خدمة في حقيقة الأمر، بما في ذلك إشعال الفتن في بلاد المسلمين. أشعلوها في اليمن ويريدون أن يشعلوها هنا، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعوان المشركين، ولو كره المبتدعون، ولو كره أعوان الرافضة، ولو كره أعوان الصهاينة، ولو كره أعوان اليهود. إخوتي وإحبتي في الله، هذه الفتن من يفتعلها في مثل هذه الأوقات يعين اليهود ويعين الصهاينة على حرب المسلمين وعلى تفكيك كلمة المسلمين، وهم ما فتئوا كذلك منذ فجر التاريخ. فكونوا على بينة ولا تغتروا بتلك الشعارات الزائفة والتهديدات عبر تلك الفضائيات التي تقوم بها زمرة الشيطان التي تنعق وتنهق، وإنما على المسلمين أن يلتفوا صفا واحدا على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد، وضد كل من تسول له نفسه أن يمس بالتوحيد وأهله. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأعوان الكافرين وأصحاب الكافرين وخدام الكافرين المعلنين والمسرين. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يخزيهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة، ومن أراد بلاد المسلمين خاصة في هذه البلاد المباركة، من أرادهم بشر من كفار أو أعوان للكفار، أسأل الله أن يخزيهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم استأصل شأفتهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أخزهم، اللهم كل من وقف مع الكفار ضد الإسلام والمسلمين وضد هذه البلاد خاصة، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله سنشرع في كتاب الحج، وهو تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا لعلنا
هذه الليلة نقتصر على شرح موجز للزيارة، أحكام الزيارة، ثم نترك المجال لأسئلتكم، وموجز عن الحج ثم والعمرة، ثم نترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، سبق أن شرحنا أحكام زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أعيدها ولو باختصار، ثم نتكلم عن مناسك الحج باختصار أيضا. وغدا إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الذي عنوانه تبصير الناسك بأحكام المناسك. عندنا حفظكم الله أحكام الزيارة. إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن قصدك بهذا المجيء هو الصلاة في المسجد النبوي، ينبغي أن يكون هذا هو الغرض، ثم تأتي الزيارات الأخرى تبعا، يعني المزارات الأخرى تأتي تبعا لذلك، وتأتي المزارات الأخرى تبعا لذلك، لكن عندما تأتي يكون قصدك الصلاة في ماذا؟ في المسجد، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع زيارته وتبتعد عما ابتدعه الناس وما اخترعوه من عند أنفسهم مما لم ينزل الله به من سلطان. جاء رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس، ثم بعد ذلك إذا صليت في المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بعد ذلك تصلي في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، ويكفيك ولو مرة واحدة بالنسبة لمسجد قباء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا أو ماشيا، لكن التردد عليه في كل يوم ليس بسنة، وإنما اقضي وقتك في ماذا؟ في الصلاة في مسجد رسول الله التي هي خير من ألف صلاة فيما سوى، يعني كأنما صليت 200 يوم. لو سويت عملية حساب، لو ضربت عملية حسابية فكأنما صليت 200 صلاة، يعني 200 يوم. 200 يوم لو قسمت 1000 على 5 تطلع كم؟ 200. إذا كأنما صليت كم يوما؟ 200 يوم. لكن ليس معنى ذلك أنه يقضي عنك الصلوات الفائتة. الصلوات الفائتة إن كان شخص قد تركها سابقا فلا يشرع له قضاؤها، لأن تارك الصلاة كافر فليس لقضائها فائدة، وإنما عليه التوبة من جديد والإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه قضاء. وبهذا يفهم أنه لا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل إلا مسجدان، هما ما هما؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء التي تعدل أجر عمره. أما ما عداه من المساجد سواء ما يسمى بالسبعة أو ما يسمى بالقبلتين أو ما يسمى بكذا وكذا ومسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان، هذه مسميات لا أكثر ولا أقل، يعني ليست ثابتة أن الصحابة كانوا ينفردون بها أو أنها مخصصة لهم، أم أن هذه من الآثار النبوية كما يعتقده بعض الجهلة وبعض المبتدعة والخرافيين، حتى ولو رأيتها في بعض الكتيبات. كثير من الكتيبات التي يتعلق بها الناس لا أصل لها، وإنما طبعها أكلة أموال الناس بالباطل، وطبع بعض التجار والخرافيين والمبتدعة، فلا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتنصرف، لا تكثر من الوقوف. قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وتزور الشهداء في أحد، وتزور أهل البقيع، وفيها جمع من الصحابة وهم قرابة 10,000، ثم تعود وتقضي بقية أوقاتك كلها في ماذا؟ في التعبد في المسجد النبوي، من فرائض ونوافل. بقي أن أنبه إلى أن يعني الصلاة في المسجد الأول في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. صلاة الفريضة في المسجد الأول أفضل من الصلاة في الصف الأول، أفضل من ماذا؟ من الفريضة، من الصلاة في الروضة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا الذي تتهكم به تلك المرأة التي تكتب في بعض الصحف، تتهكم بهذا الحديث من أولئك الذين يستهزئن بدين الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أقول خير صف الرجال أولها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لو كان بالقرعة يتسابقون إليه، لو كان بالقرعة. وأما الروضة فلا بأس أن يتنفل فيها تحريا للفضل، علما بأنه لم يرد حديث في تحديد صلاة معينة في ماذا؟ في الروضة. لكن بعض أهل العلم قال إن تنفل فيها تنفلا تحريا للفضل الذي يؤمل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة. والحديث: ما بين بيتي وليس ما بين قبري، انتبه يا عبد الله، ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري هذا وهم من بعض الرواة، وإنما الصواب ما بين بيتي، لأنه عندما قالها الحديث لم يكن له قبر. وهل كان الناس يعلمون قبره؟ ها؟ ما يعلمون، ولذلك وهم من الراوي. والرواية الصحيحة: ما بين إيش؟ بيتي، وبيته حجرة عائشة، صحيح أن فيها قبره، لكن المقصود ما بين البيت والمنبر، وليس المراد ما بين القبر والمنبر. إذا نخلص من هذا إلى أن الغرض من الزيارة أصلا ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. نصلي في مسجد قباء، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تنبغي المزاحمة، لأنك يبلغ إليه سلامك سواء سلمت من قريب أو سلمت من بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والمقصود أنه يبلغ عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لهذا التزاحم. ولو رأيت زحاما فسلم من المكان الذي تصل إليه. ثم قلنا السلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، لا تزد على ذلك. فتتبع الآبار والغيران والحدائق والبساتين والموقع الفلاني والمكان الفلاني والبئر الفلانية وبئر حا وما أدراك ما بئر حا، بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه إيش بئر حا، إنما تلك بئر حا حديقة أبي طلحة رضي الله عنه التي تصدق بها وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك بئر اسمها بئر حا، حرفوها وصحفوها حتى صارت بدل بيرحا صارت ايش بئرحا، وهذا غير صحيح. والآبار والغيران والحدائق والبساتين والمكان الفلاني والمبرك الناقة وصندوق سعد وكذا، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. خرافات، تعرف خرافات؟ بدع، دجل، سافة لا قيمة له. فلا تضع وقتك وراء هذه الإيش الخرافات، وإنما اقضي وقتك فيما ينفعك، وهي الصلاة في المسجد النبوي، أكثر منها وتلاوة القرآن، وامكث في هذا المسجد فإن ذلك خير لك من أي عمل آخر. ولا يلزمك أن تقيم 40 يوما أو تصلي 40 صلاة، فالحديث الواردة في هذا غير ثابتة، وإنما تصلي ما يسر الله لك أن تصلي. فإن كان السفر يلزمك في السفر فسافر الوقت الذي تريد، ولست متعبدا بتحديد صلوات معينة في هذا المسجد المبارك. وليس هناك توديع للقبر، وليس هناك توديع للمزارات، وليس هناك توديع للمدينة الذي فيه طواف وداع والكعبة فقط إذا كنت حاجا أو معتمرا. فانتبه لهذه التنبيهات يا عبد الله. بعد هذا ألخص لكم أحكام المناسك.
سيارة.
المناسك ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد، وأنت يا عبد الله مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وإليك صفتها إجمالا. إذا وصلت الميقات، إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا، ثم تحرم وتلبي. الرجل يلبس إزارا ورداء، وله أن يلبس الساعة والخاتم وفي الخنصر والنظارة والهميان الذي هو الحزام أو الرباط الذي فيه النقود ونحو ذلك. والمرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب لبس النقاب والقفازين، ولكن تغطي وجهها ويديها بغير القفازين وبغير النقاب الذي هو البرقع. ثم بعد ذلك تكثر من التلبية إلى أن تصل مكة. إذا وصلت، الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة، كل واحد يلبي لنفسه وحده، لا داعي لهذه التلبيات الجماعية فإنها لا قيمة لها، بل هي بدعة من البدع. وما كان الصحابة يلبون تلبية جماعية. ثم إذا وصلت البيت تقطع التلبية وتطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تكبر الله مع كل شوط بمحاذاة الحجر دون المزاحمة من أجل التقبيل. التقبيل لو تيسر فهو سنة، وإلا تستلمه وإلا تشير إليه. والركن اليماني إن استطعت استلامه، وإلا فتمضي في طوافك ولا تشير إليه. فإذا فرغت من الشوط السابع تدعو الله بما يفتح عليك، فإذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي ناحية من المسجد، ثم تشرب من زمزم وتتضلع، ثم تذهب وتصعد الصفا وتدعو وتكبر وتقول لا إله إلا الله مستقبلا القبلة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، ونصر عبده، وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وأنت مستقبل القبلة. ثم تنحدر إلى المروة وترمل بين العالمين، الرجل فقط هو الذي يرمل، وتدعو في أثناء أشواط السعي بما يفتح الله عليك، وتقول على المروة مثل ما قلت على الصفا إلا في الشوط الأخير فإن ذلك لا يشرع. ثم إذا فرغت إن كنت متمتعا قصرت من جميع رأسك، يعني تمر المكينة أو المقص على جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ من هنا ومن هنا مثل ما يفعل بعض الجهلة، بل لا بد من تعميم جميع الرأس. ثم والحلاقة تؤخرها إلى العمرة، إلى الحج، إلى يوم النحر، وبذلك قد تمت عمرة المتمتع. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك، والأفضل لك هو التمتع. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتع من مكانه الذي يسكنه بمكة، وصعد الجميع سواء كان متمتعا أو قارنا مفردا إلى منى، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وكل صلاة تؤدى في وقتها. وفي صبيحة اليوم التاسع يتوجه الحجاج إلى عرفات ويستريحون إلى الزوال إلى الظهر، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه كل واحد إلى القبلة واقفا أو جالسا أو مضطجعا بحسب قدرته أو راكبا، ويناجي ربه ويدعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكفي من الدعاء إلى أن تغرب الشمس، ولا داعي للدعاء الجماعي لأنه بدعة، بل كل يدعو الله بما يفتح عليه من أمور الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس. لا تشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية، ولا بركوب الجمال والتصوير عليها، ولا بتدخين والشيش، فإن ذلك كله محرم. أنت جئت للعبادة، ما جئت لتأخذ صور تذكارية على الجمال، ولا لتأخذ صور تذكارية عند الجبل المسمى بجبل الرحمة واسمه جبل إلال، جبل إلال على وزن فعال، ولا ميزة له على غيره، ولا فرق بين الجلوس عند هذا الجبل أو في أي مكان من عرفة. وقفت هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن عرنا، تدعو بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع الحجاج إلى مزدلفة، فإذا وصلوا صلوا بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، ثم يبيتون إلى الصبح، ولا يسن إحياء تلك الليلة ولا السهر فيها، بل تصلي وتوتر وتنام. فإذا حان الفجر تصلون الفجر بغلس مبكرة، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس بعد الإسفار تتوجه إلى منى، وفي طريقك من منى في إلى منى تأخذ من أي مكان 7 حصيات، ولا يلزم التقاط الحصى من مزدلفة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأخذه من أي مكان، حتى لو من مكة ولا من عرفة ولا من منى. أحيانا تجد رمال في عرفة جيدة تأخذ منها حصى لا حرج، أو من مكة من داخل مكة، ليس للحصى مكان معين. فإذا وصلت الجمرة رميت ب7 حصيات تكبر الله مع كل حصى، ثم إن كنت متمتعا أو قارنا نحرت هديك، مع أنه يجوز لك تأخيره ولو إلى اليوم 3 من أيام التشريق بعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ففي أي يوم نحرت من أيام التشريق أجزاك ذلك. ثم بعد ذلك تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لا تبخل بهذا الشعر خوفا من المرأة لتضحك عليك قل ليش شعرك هذا منظرك كذا بشع، ايه الأرعى دي لا يا عبد الله، تقرب به إلى ربك، احلقه كله تقربا إلى الله جل وعلا، ولا خايف من الحرم وبعدين تقوم عليك تمسح بك الأرض، لا، احلق رأسك كله تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعود إلى منى، وإن أردت أن تطوف في ذلك اليوم فهو الأفضل، تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف، وإن أخرت إلى الليل أو اليوم الذي بعد لا حرج. فإن كنت متمتعا طوفت وسعيت، لأن السعي الأول العمرة، وبعد طواف الإفاضة يأتي سعي الحج. وإن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم أجزأك ذلك عن السعي يوم النحر، وإن كنت لم تسع فإنك تسعى بعد طواف الإفاضة، تعود إلى منى وتبيت بها 2 ليلة وجوبا، ترمي الجمرات 3 في اليومين 11 و12 بعد الظهر بعد الزوال، والرمي من الزوال إلى الفجر وقته واسع، والحمد لله هذا العام عندك 5 أدوار، فلا داعي للرمي بعد قبل الزوال الذي فيه النزاع وليس عليه دليل، وإنما ترمي بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب إلى الفجر. فإذا رميت في اليوم 12 إن كنت متعجلا لابد أن ترمي قبل الغروب، وترمي وتنصرف إلى مكة وتطوف طواف الوداع، وإن أردت التأخر وهو الأفضل فإنك ترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وتبيت بمنى تلك الليلة. هذه صفة الحج، وطواف الوداع واجب. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ناحية أخرى أن المتمتع والقارن عليهما هدي، وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع. الفرق الثاني أن المتمتع يحل من إحرامه بعد أن يطوف ويسعى ويقصر للعمرة، ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. الفرق الثالث أن المتمتع عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وأما القارن فليس عليه والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد. والحائض تحرم ولو كان الحيض معها، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وحجها وعمرتها صحيحة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ومن لم يكن لديه تصريح فهو معذور، ولا أرى أن يذهب بدون تصريح، لأن في ذلك مخالفة شرعية، مخالفة شرعية لمصلحة شرعية قررها العلماء وولاة الأمر، فعلينا أن نتقيد بذلك. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. والآن يأتي دور الأسئلة.
الله إليكم. أمس أخرنا حكم ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي الأموات.
أحسن.
عند المزوري بقوله
أجله،
يعني أجله بعدين.
لا نأخذه نأخذه.
طيب. قال رحمه الله
نأخذ مسألة مهمة، مسألة إهداء الثواب للأموات، لأنها موضوع الساعة. تفضل.
قال رحم الله: ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. وما قد روي عند المزوري بقوله: فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي. ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لذمها والأخذ من تربها ذدي.
هذه الأبيات تتعلق بثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم إهداء الثواب للموتى. والمسألة الثانية: تحريم تقبيل القبور والتعلق بها بأي شكل من أشكال التعلق. والمسألة الثالثة:
تطيب القبور
أيضا وما يتعلق بذلك. المسألة الأولى: ما الذي يصل إلى الميت من الأعمال التي يفعلها الأحياء؟ اتفق العلماء على وصول أربعة أمور لورود نصوص شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الأول: الصدقة، لأن سعد بن عبادة قال للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي يا رسول الله صدقة عنها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بنفس الإجابة، أن لها أن تتصدق عن أمها. فباب الصدقة عن الموتى مفتوح بأي شكل من أشكال الصدقة المباحة دون تحديد يوم أو شهر أو أسبوع أو مكان أو زمان. الأمر الثاني الذي اتفق أهل العلم على وصول ثوابه إلى الميت هو الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك ندعو للميت عندما نزور قبره بدون شد رحال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وغير ذلك من الأدعية من ما يدل على جواز على وصول ثواب الدعاء بإذن الله. الأمر الثالث الصيام، لكن المتفق عليه من الصيام الذي يصل ثوابه هو صوم النذر والكفارات، واختلف في صوم القضاء ممن ترك الصوم لعذر ومات قبل أن يقضي ما عليه. والصحيح جواز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما من ترك الصوم عمدا فإنه لا يجزئ عنه صوم الدهر كله، ولا يجوز قضاء الصوم عنه من تركه عمدا. والأمر الرابع الحج، والمتفق عليه هو جواز حج القريب عن قريبه، واختلف في الاستئجار للحج على قولين، وكثير من العلماء يجيز ذلك على أن يكون الحاج أو النائب قد حج عن نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولإذنه للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أباها مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: قال نعم. قالت: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل المتفق عليها أو على بعضها. واختلف في أصول ثواب القراءة والصلاة على قولين، أعني بالصلاة النافلة، وأما الفريضة فلا يصلي أحد عن أحد. فأكثر المتقدمين وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع، وعليه أكثر المتقدمين أنه يقتصر على ما ورد به ماذا؟ النص، ولا يتوسع في ما وراء ذلك. هناك رواية ضعيفة تروى عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وهو قول بعض المتأخرين، وهو جواز إهداء ثواب القراءة والصلاة. ودليلهم في ذلك فقط هو القياس، قياس المسكوت عنه بالمنصوص عليه. والقياس ضعيف لا ينبغي استعماله في العبادة إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا. والذي عليه التحقيق أن ذلك لا يصل، أو على الأقل نتوقف فيه لعدم الدليل على شرعيته. والعبادات توقيفية، أي لا بد أن تكون معلومة من الشرع. وهنا مسألة، وهو أنهم قد اتفقوا على الرغم من الاختلاف في هذه المسألة، فقد اتفقوا على فعل ذلك بأجرة، حتى القائلين من المتأخرين بالجواز فإنهم يحرمون أخذ الأجرة على ذلك. بخلاف ما عليه الناس الآن من استئجار أولئك القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يأكلون أموال الناس بالباطل، فإن أعطوهم أموالا قليلة قرأوا آيات العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وإن أعطوه نقودا كثيرة قرأ آيات الجنة وآيات الرحمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والحق أن المسألة لا تصح سواء بأجرة أو بدون أجرة لعدم ورود الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، ولذلك يجب طرد هؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والذين يعبثون بكتاب الله جل وعلا ولا يعرفونه إلا في المآتم، فإن ذلك محرم. وقد نبه المصنف على تحريم إسراج القبور وإيقاد الشموع عليها والكتابة عليها كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيقاد الشموع وتقبيلها والتمسح بها والتبرك بأهلها، فإن ذلك كله محرم. فإن تعلق بهم وظن أنهم يجلبون له خيرا أو يدفعون عنه شرا فذلك هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فانتبهوا لهذا. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى.
وما قد روي عند المزوري بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي.
لعل المقصود ما جاء في بعض الروايات من يعني
السلام عليكم أهل الديار من
لعله يعني السلام في زيارة المقابر لا أكثر ولا أقل، وهذا ثابت، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ما حكم كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كتبصات التي يزوره التي يفعلها بعض الناس بعد كل صلاة؟
أخي الكريم، أولا لا تكتفي بكلمة صاد فقل صلى الله عليه وسلم، إن هذا بخل. وثانيا لا يجوز التردد على القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولذلك فهم الصحابة هذا الحديث فلم يترددوا على القبر أبدا. فالزيارة بعد كل صلاة بدعة من البدع، فلا تضيع نفسك بهذه البدعة. نعم،
يقول ما صحة ما ورد عن فضل 40 صلاة في المسجد النبوي، يقول علما بأن الزيارة أصلا للمملكة بنيت على أساس إقامة 8 أيام أي لأجل صلاة 40
ما أظن أن الزيارة مبنية على ذلك، لكن الغالب أن الناس هم يطلبون هذا المقدار من الوقت لتعلقهم بهذا الحديث الضعيف، وهو حديث لا يصح لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج به لأنه مجهول. فصل 40 أو أكثر أو أقل، كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سوى. نعم،
يقول ذكرتم أن الناس في ميناء يقصرون، يقول هل يشمل ذلك أهل مكة والمقيمين الذين جاءوا قبل الشهر إلى
إذا بدأت المناسك يشمل أهل مكة، يشمل حتى أهل مكة الذين يصعدون للحج والعمرة، وأما يعني المقيمون بها طول الوقت لا يشملهم ذلك. نعم،
يذكر السائل بعض الحملات
أن يقول يذهبون بنا بعد نصف الليل من مزدلفة، كأنه لا خيار
له. والله يا أخي الكريم اجتهدوا في تطبيق السنة، ومن لم يكن لديه عذر فليبقى إلى ما بعد الفجر، وعليكم أن تجمعوا وترفضوا. أما إذا اختلفتم نعم الحملات ستلزمكم، أما لو أجمعتم ورفضتم جميعا وأضربتم بأن لا تركبوا فهم لا يستطيعون إجباركم. نعم، قولوا نحن جينا نريد أن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك وارفضوا طلبهم. لكن إذا كان بعضكم راكب بعضكم هنا سيستغلون فرصة وربما آذوكم. نعم،
يقول أردت الحج هذه السنة إن شاء الله متمتعا، فعزمت على أن العمرة لنفسي والحج لجدتي، فهل فعلي يصح؟
إذا كنت قد حججت عن نفسك وجدتك متوفاة أو مقعدة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم،
يقسم العمرة لنفسه والحج.
نعم، تكون العمرة لنفسه والحج لجدته
وهو متمتع.
وهو متمتع لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم،
يقول هل يمكن أن أعتمر عن أبي وأمي بعد الفراغ من الحج؟
يا أخي الكريم التردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا، والواقع أنه خلاف السنة. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون بالعمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤذرون. فإذا كنت تريد أي عمرة عن ميتك فليكن من أحد المواقيت الخمسة. نعم،
سائل كريم يقول في كل وقت من الأوقات الفاضلة وفي كل موسم من مواسم الطاعات يسارع أعداء الدين لإشغال المسلمين عن التكاليف الواجبة من خلال الإشاعات والتهديدات وغيرها.
نعم،
فما موقف المسلم من ذلك؟
حسنت، سؤال وجيه جدا. في الوقت الذي ينشغل فيه المسلمون بالعبادة في الحج والعمرة، وفي الوقت الذي يدنس فيه الصهاينة المسجد الأقصى، تعمد بعض الدول أو بعض الفرق التابعة لها إلى إشغال المسلمين بفتن تفتعلها. وسبحان الله منذ أكثر من 30 سنة وهي تفتعل هذه الفعلات وتفتعل هذه الفتن، وتخص بذلك موسم الحج، ومع أن الله قد ردهم على أعقابهم خاسرين وخيب آمالهم وكشف أذاهم للمسلمين فإنهم لا يرعون. أقول إن على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد هذه الفتن وضد هذه الفئات الضالة التي تفتن المسلمين عن عبادتهم. ومن العجيب أن أولئك الأدعياء الذين يدعون عداوة الصهاينة واليهود هم الذين أشغلوا المسلمين عن الصهاينة واليهود، وكأن بينهم اتفاقا، ويبدو ذلك أن بينهم اتفاقا سريا على تفريق صفوف المسلمين بهذه الطريقة. وهذا معلوم من تلك الفئات منذ فجر التاريخ، وأنهم مع أعداء الإسلام جملة وتفصيلا، وقد يظهرون عداوات لأهل الكفر والشرك واليهود والنصارى، وهم يتحالفون معهم سرا ضد المسلمين. فلا نغتر بهذه الشعارات، وعلى المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ضد هذه الأفكار الخارجية أو الرافضية أو أيا كانت تلك الأفكار، وأن يقفوا صفا واحدا ضد تلاميذ الصهاينة ممن يظهرون لهم العداوة وهم أصدقاؤهم في الباطن، وأن يجتهدوا في بيان الحق وأن يقفوا صفا واحدا مع هذه البلاد التي سخرت كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين منذ عشرات السنين، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلنا الشرف ولبلادنا ولدولة التوحيد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الخطورة وأن يتماسكوا وأن يقفوا صفا واحدا ضد من يعاونون الصهاينة في الباطن ويدعون عداوتهم في الظاهر ويقدمون لهم كل خدمة في حقيقة الأمر، بما في ذلك إشعال الفتن في بلاد المسلمين. أشعلوها في اليمن ويريدون أن يشعلوها هنا، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره أعوان المشركين ولو كره المبتدعون ولو كره أعوان الرافضة ولو كره أعوان الصهاينة ولو كره أعوان اليهود. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الفتن من يفتعلها في مثل هذه الأوقات يعين اليهود ويعين الصهاينة على حرب المسلمين وعلى تفكيك كلمة المسلمين، وهم ما فتئوا كذلك منذ فجر التاريخ. فكونوا على بينة ولا تغتروا بتلك الشعارات الزائفة والتهديدات عبر تلك الفضائيات التي تقوم بها زمرة الشيطان التي تنعق وتنهق، وإنما على المسلمين أن يلتفوا صفا واحدا على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد وضد كل من تسول له نفسه أن يمس بالتوحيد وأهله. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأعوان الكافرين وأصحاب الكافرين وخدام الكافرين المعلنين والمسرين. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يخزيهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة، ومن أراد بلاد المسلمين خاصة في هذه البلاد المباركة، من أرادهم بشر من كفار أو أعوان للكفار، أسأل الله أن يخزيهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم استأصل شأفتهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أخذهم، اللهم كل من وقف مع الكفار ضد الإسلام والمسلمين وضد هذه البلاد خاصة، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله سنشرع في كتاب الحج، وهو تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله إن شاء الله تعالى.